فضلا أن يقدم لهم سلاحا. من الطبيعي أن نجد هذا الوفاء من فصائل المقاومة الفلسطينية ومن الشعب الفلسطيني تجاه الحاج قاسم واتجاه الجمهورية الإسلامية في إيران. في سوريا لا يمكن لسوريا أن تساوي بين من كان شريكا وداعما ومولا في الحرب الكونية عليها لسحقها وتدميرها وتجزئتها وتقسيمها وتحكيم التكفيريين فيها، وبين من وقف إلى جانبها ودعمها بالمال والسلاح والرجال والشهداء وقضى زهرة شبابه في ساحاتها وفي ميادينها مثل الحاج قاسم سليماني وإخوانه. في العراق لا يمكن للعراقيين وللشعب العراقي أن يساوي بين من احتل أرضه ودمر العراق، دمر العراق وارتكب المجازر المهولة في العراق وألحق كل هذه الكوارث في العراق، وبين من دعم كل الجماعات التكفيرية، من أرسل آلاف الانتحاريين إلى العراق وأرسل آلاف السيارات المفخخة إلى العراق وقدم المال والسلاح لكل هذه الجماعات الإرهابية التكفيرية على مدى سنوات طويلة، وبين من جاء بنفسه بروحه وبإخوانه وبماله وسلاحه ليقف إلى جانب العراقيين ويدافع عنهم ليساعدهم في تحرير أرضهم من الاحتلال، ليساعدهم في التخلص من داعش وخطر الجماعات التكفيرية التي كانت تزيد العراق دمارا وحريقا ونهبا وقتلا ومجازر وفتنا، لا يمكن أن يساوى بين هذا وذاك. هكذا الحال أيضا لما بنحكي عن أفغانستان، بنحكي عن يمن، بنحكي عن كل الدول الأخرى. إذا مقتضى الوفاء أيضا ألا نساوي بين هؤلاء وبين هؤلاء، أن نعرف العدو من الصديق من الخصم، أن نميز العادل عن المتخاذل، وهذه من شروط الوفاء ومن شروط النصر أيضا. لأن الناس اللي ما بيكون عندهم وفاء، الله سبحانه وتعالى قال وهدد الذين يكفرون النعم، هددهم بإزالة النعم، والذين يشكرون تزيد النعمة عليهم، الله يزيد النعمة عليهم. الوفاء هو من شروط النصر، الوفاء هو من شروط الثبات والبقاء والصمود. إذن هذا هو العنوان الأول. اليوم أستطيع في هذا العنوان أن أقول نعم، محورنا، أمتنا، شعوبنا، حركات المقاومة، أحزابها، الدول، كل الجهات المعنية في هذه المعركة على مستوى المنطقة بشكل متناسب ومتفاوت عبرت عن صدقها ووفائها ووقفتها وشكرها واعترافها وتجليلها وتكريمها وتقديرها لهذين الشهيدين القائدين العظيمين. ويجب أن نواصل هذا لا يجوز أن ينتهي بانتهاء الذكرى السنوية الأولى. هذه اليوم الحاج قاسم والحاج أبو مهدي وكل الشهداء هم عناوين، هم مشاعل، هم شموس وأقمار تضيء لنا الطريق، ويجب أن تستمر هذه الإنارة وهذه الهداية وهذه الإضاءة. العنوان الثاني الذي أريد أن أتحدث عنه في هذه الذكرى هو قوة حضور الحادثة حتى من اليوم الأول إلى اليوم. طول السنة هذه الحادثة حاضرة بقوة في الوجدان، في المشاعر، في المعادلات السياسية وفي المعادلات الأمنية والعسكرية. اليوم أيضا نحن عم نحكي هلأ في قلق كبير بالمنطقة الخليج بالعراق بالمنطقة عنا. أمس الإسرائيليين أعلنوا أنه رفعوا نسبة الاستنفار والاحتياط في جيشهم إلى أعلى المستويات، كله بسبب شو؟ بلك بسبب الذكرى السنوية لاغتيال الشهيد الحاج قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس. الحادث فاوض حاله بالحضور اليوم، واليوم المنطقة يعني في حالة توتر شديد، ما نتخبى وراء أصبعنا، وأي حادث لا نعرف إلى أين يمكن أن يجر المنطقة. الأمريكيون يتصرفون بالحد الأدنى في حالة قلق وخوف وانتظار، هم يقولون ذلك. والإخوة في إيران أيضا يفترضون أن ترامب قد يحضر لشيء ما قبل مغادرته في 20 كانون، والمنطقة كلها في حالة حذر، في حالة انتباه، في حالة تحفظ. هذا بسبب قوة حضور هذه الحادثة، هذه حادثة لا يمكن العبور عنها. وأنا أقول لكم سوف تبقى هذه الحادثة حاضرة بقوة. وهنا أود أن أشير أيضا إلى نقطة مهمة جدا، لأنه بعض الناس عندنا في لبنان وفي غير لبنان يفكرون بطريقة خاطئة. يعني مثلا في موضوع الرد على استشهاد الحاج قاسم سليماني، البعض يفترض بأن إيران سوف تعتمد على وكلائها كما يسمونهم، أو على أصدقائها أو على أحبائها. إيران لا تطلب لا من وكلائها ولا من أصدقائها ولا من أحبائها شيئا، ولم تطلب منهم شيئا. إيران عندما تقرر أن ترد عسكريا كما فعلت في عين الأسد هي سترد عسكريا، عندما ترد أمنيا هي سترد أمنيا بما يتناسب مع طبيعة الحادثة. اغتيال العالم النووي الكبير الشهيد الدكتور فخري زاده رضوان الله تعالى عليه حصل في عملية أمنية. لو كانت إيران تريد القيام برد فعل عسكري لفعلت منذ الساعة الأولى أو منذ الأيام الأولى كما فعلت في ردها على قاعدة عين الأسد بعد استشهاد الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. أصدقاء إيران الأوفياء للجمهورية الإسلامية وللشهداء إذا هم بادروا بشيء هذا شأنهم، هذا قرارهم. لكن ما أريد أن يعرفه العدو والصديق والمحلل حتى ما يحلل غلط. إيران ليست ضعيفة، إيران قوية. عندما تريد أن ترد عسكريا في الوقت المناسب كيف وأين ومتى، عندما تريد أن ترد أمنيا في الوقت المناسب كيف وأين ومتى. البعض عندنا في لبنان وفي المنطقة يقيسون إيران على بعض أصدقائهم من دول الإقليم. إيران ليست كذلك، هم بيحكي مع بعض اللبنانيين كمان. بعض أصدقائكم الإقليميين يقول عنهم سيدكم ترامب لما بيحكي عنه أنه ما عندهم إلا فلوس وما عندهم إلا مال وكينج ومينج وما بعرف شو، وأنه إذا نحن ما مندافع عنكم أنتوا أسبوعين ما بتبقوا، إذا نحن ما مندافع عنكم أنتوا بثلاث أسابيع بتصيروا تحكوا اللغة الفارسية. هو أصدقائكم، ولذلك هم يحتاجون إلى أمريكا وإلى غير أمريكا وإلى الجماعات التكفيرية وإلى تمويل عصابات من أجل أن يدافعوا، وإلى مرتزقة من أجل أن يدافعوا عنهم وحتى عن حدودهم وحتى عن أنظمتهم. أما إيران، إيران قوية، هي لا تحتاج حتى إلى أصدقائها ولا تحتاج حتى إلى حلفائها. هذا خلي ضل حاضر بشكل واضح في ذهن كل واحد بده يحلل أو يعلق أو يقارب أحداث من هذا النوع. العنوان الثالث أيضا في الذكرى أريد أن أؤكد على أن محور المقاومة استطاع أن يستوعب هذه الضربة الكبيرة. نحن بنعترف ضربة كبيرة جدا، الخسارة كانت كبيرة جدا، ولكن المحور استطاع أن يستوعب. هم كانوا يفترضون، الأمريكيون كانوا يفترضون ومن حرضهم ومن ساعدهم، أنه عندما نقتل قاسم سليماني وعندما نقتل أبو مهدي المهندس الوضع في العراق سينهار لمصلحتهم، محور المقاومة سينهار، الحاج قاسم الذي كان يمثل الحلقة العاقلة والحكيمة والشجاعة والجادة والمثابرة، حلقة تواصل بين دول وقوى وحركات محور المقاومة، عندما نقتل هذا الرجل هذه الحلقات ستتفكك. هذا كله تم معالجته وتم استيعابه. ونحن بحسب ثقافتنا وانتمائنا وتاريخنا نعرف كيف نحول الفرص إلى التهديدات إلى فرص، ونعرف كيف نحول الدم المسفوك ظلما والذي يتوقع الآخرون أن يؤدي إلى إحباط أو يأس أو ترهل أو ضعف أو وهن أو انسحاب أو تراجع، كيف نحول هذا الدم إلى دافع قوي للاستمرار، للثبات، للصمود، لمواصلة الطريق، للإحساس أكثر بالمسؤولية. ولذلك أنا أقول يوم في سياق هذه المعركة للأمريكيين وللإسرائيليين ولكل من هو في محورهم، والذين يقتلون قادتنا ويتآمرون على اغتيال قادتنا وعلمائنا ونخبنا، أو على قتل مجاهدينا وشعوبنا ورجالنا ونسائنا، في شغلتين عرفوهن منيح. الإمام كان يقول، إمام الخميني قدس سره الشريف كان يقول: اقتلونا فإن شعبنا سيعي أكثر فأكثر. عندما تقتلونا يزداد وعي شعبنا وعيا. هذه العبارة كان يرددها السيد عباس. شوفوا بلبنان حزب الله قبل شهادة السيد عباس شو كان، وبعد شهادة السيد عباس شو كان. يعني دم السيد عباس وشهادة السيد عباس، ما هو الوضع المعنوي والفكري والروحي والإرادي والقوة والمدد الذي أعطاها لهذه المسيرة. وهكذا عندما نتحدث عن الشهداء. والأمر الآخر الذي أريد أن أضيفه، عندما تقتلون قادتنا نزداد عنادا، نزداد تصلبا، نزداد تمسكا بالحق، نزداد إحساسا بالمسؤولية، لأننا نعتبر أن الطريق الذي مشيناه فقدنا فيه هؤلاء العظماء وهؤلاء الكبار، كيف يمكن أن نتخلى عن هذا الطريق؟ لذلك من يراهن أنه بالقتل وبالاغتيال وبالحروب وبالسيارات المفخخة، وأيضا من يراهن بالحصار وبالعقوبات على أن يمس بإرادتنا وبتصميمنا وبعزمنا، هو واهن. بختم بعدين بالعقوبات. العنوان الرابع، نحن اليوم نقدم الحاج قاسم سليماني، نقدمه إذا بإيران أعلنوا بطل قومي لإيران، نحن نقدمه بطلا عالميا، رمزا عالميا، عنوانا عالميا، رمزا للتضحية، للفداء، للإخلاص، للوفاء، للدفاع عن المستضعفين، عن المظلومين، مسلمين وغير مسلمين. الحاج قاسم سليماني في كل معركته، في كل حياته، لم يدافع فقط عن الشيعة، عن الشيعة وعن السنة وعن فلسطين وسوريا والعراق وعن أفغانستان وعن المسيحيين وعن المسلمين وعن أتباع الديانات والملل الأخرى وعن فنزويلا وعن أي دولة أو شعب يمكن أن يحاصر أو يستضعف أو يتآمر عليه، وكان حاضرا في الساحات. هذه المميزات الشخصية المتنوعة والكبيرة والعالية التي تتوفر في شخصية هذا القائد تؤهله لأن يكون رمزا عالميا وبطلا عالميا يحتذي به كل مناضلي هذا العالم ومقاومي هذا العالم ومجاهدي هذا العالم. وإلى جانبه رموز كبيرة جدا: أبو مهدي المهندس في العراق، الحاج عماد مغنية والسيد مصطفى بدر الدين في لبنان في سوريا، الشهداء القادة في فلسطين، الشهداء القادة في اليمن، الشهداء القادة في ساحات أخرى. هؤلاء رموز، هؤلاء أبطال وطنيون وقوميون في بلادهم وفي أمتهم. لكن عندما يتقدم الحاج قاسم سليماني، لأنه كان حاضرا في كل هذه الساحات، حاضرا بقوة وفعالية في كل هذه الساحات، يجب أن يقدم بحق. نحن هون لا عم نضخم ولا عم نعمل أسطورة ولا شيء. وحتى هذه اللحظة أقول لكم، ما كشف عما قام به الحاج قاسم سليماني، عن ما هو في شخصيته، عن جهاده وسهره وتعبه وتضحياته، عن إنجازاته هو وكل أخوة الذين عملوا معه في كل الساحات، ما كشف حتى الآن هو قليل. هناك أمور قد لا يكون من المناسب الحديث عنها، لكن سيتم الحديث عنها لاحقا. في كل أحوال، في الذكرى السنوية الأولى، أنا أدعو أيضا إلى اتخاذ هذا الموقف، التعاطي مع هذا الاسم، مع هذا المشهد، مع هذه الصورة، مع هذه الرمزية بهذا المستوى الأممي والعالمي. العنوان الأخير الذي أود أن أشير له هو فيما يتعلق بالمستقبل، بمواصلة الطريق. هذه الحادثة تداعياتها، عندما قلت تداعيات والآثار، على درجة عالية جدا من الأهمية. أولا، إخراج أمريكا من المنطقة. ما كان هذا الشعار ليصبح شعارا وليصبح هدفا معلنا وجديا يجب أن تعمل له كل شعوب المنطقة، لولا هذه الحادثة التاريخية وضخامة هذه الحادثة التاريخية. حتى من العراق، الأمريكيون اخترعوا داعش. ترامب لما بيقول كلينتون، هيلاري كلينتون وأوباما، يعني هو ما كمل، يعني CIA والبنتاغون، يعني الأمريكان كلهم، يعني إدارة أوباما أوجدت داعش واخترعت داعش. بالمناسبة أنا بتذكر شيء مضحك، يعني أن وقت الأول ما طلعت داعش، بعض الصحف الخليجية، وهي غرفة السوداء الموجودة بالخليج، اشتغلت على مجموعة مجلات ومقالات ونقلتها بعض وسائل الإعلام، أنه حصل لقاء على الحدود الإيرانية الأفغانية، حضره 3 أشخاص، أنا العبد الفقير والحاج قاسم سليماني وأسامة بن لادن، واخذنا قرار أنه نشكل داعش. يعني شوفوا مستوى الخواء والغباء والضحالة في الإعلام المحور الآخر. نعم، المحور الآخر. بكل أحوال، لما ترامب بيقول الأمريكان أوجدوا داعش، أوجدوا داعش لأنه في أهداف إلى علاء بسوريا، في أهداف إلى علاء بالعراق وبالمنطقة كلها. أوجدوا داعش باعتراف أحد كبار الجنرالات الأمريكان، وموجود على مواقع التواصل، عطول الشباب بيلحقوا بيطلعون هول، وبيقول، وحتى كلينتون نفسها بتعترف، بس هلأ متذكر بالضبط هذا بمستوى يمكن لواء، عماد، فريق، الله أعلم، أمريكا لا متقاعد، كان قائد العسكري للناتو، بيقول أصلا ما فينا نقاتل حزب الله إلا بداعش، عملنا داعش ونقاتل حزب الله. انعمل الداعش ليعود الجيش الأمريكي إلى العراق، ليعود الاحتلال إلى العراق ولكن بطريقة مختلفة. هذه الحادثة، هذا الاغتيال، دفع بالشعب العراقي إلى الشارع. من أكبر المظاهرات في تاريخ الشعب العراقي هي المظاهرة التي خرجت بعد الاغتيال وتطالب بإخراج القوات الأمريكية. القرار الذي أخذه مجلس النواب العراقي على درجة عالية جدا من الأهمية، ويجب وهو يتابع الحكومة العراقية لتنفيذه. وهلأ أنه الحكي أنه والله بيطلعوا بسنة بسنتين، أنه قال الأمريكان واعدين يطلعوا ب3 سنين، هذا تفصيل يعني العراقيين أنفسهم، ولكن الحادثة وضعت القوات العراقية على خط وعلى مسار الخروج من العراق، وهذا يتابعه العراقيون أنفسهم بكل وسائل التي يرونها مناسبة. إذن هذا هدف، هذا عنوان، هذا يرتبط بالمرحلة المقبلة. 2، القصاص العادل. بعد ما حدد سماحة الإمام الخامنئي دام ظله الدائرة بشكل واضح ومحدد، من قتلت الشهيد القائد الحاج سليماني والشهيد القائد الحاج أبو مهدي، من أمر ومن نفذ. هذا أيضا صحيح هو مسؤولية الإيرانيين بالدرجة الأولى بالنسبة للحاج قاسم، والعراقيين بالدرجة الأولى بالنسبة للحاج أبو مهدي، ولكن أنا أريد أن أكرر ما قلته قبل أيام في الميادين، هذه أيضا مسؤولية كل حر وشريف ومقاوم ومجاهد ووفي في الكرة الأرضية أن يكون شريكا من في تنفيذ هذا القصاص. والعنوان الثالث هو مواصلة الدفاع عن دول وشعوب وحركات المقاومة في مقابل كل التهديدات التي قد تنشأ، وهناك نشهد إحياء جديدا لبعض هذه الجماعات التكفيرية بالعراق من جديد، بسوريا من جديد، في الآونة الأخيرة عمليات خطيرة قامت بها داعش. وأيضا رابعا، فلسطين والقدس والمقدسات وحقوقنا الطبيعية ومواصلة الوقوف إلى جانب هذا الشعب العزيز والكريم. أنا هذا هو المسار، وهذا المحور سيكمل هذا الطريق وهذه المعركة. طبعا كل واحد في بلده بما يناسب بلده، بما يراعي فيه أيضا مجموعة المصالح الوطنية. نحن فعلنا ذلك ونفعل ذلك، وهذا المحور يدار من قبل قادته في البلدان المختلفة بعقل وبحكمة وبتفهم لظروف البعض للبعض الآخر وبدقة وبمسؤولية، وليس كما يتصوره البعض. ولولا هذه الحالة في قيادة المحور، عند قادة المحور، لما سجلت كل هذه الانتصارات وكل هذه الإنجازات، ولحقت كل هذه الهزائم بالمشاريع الأخرى القلقة والمتداعية، والتي إذا في أفق نحن عنا أفق، الآخرين ما عندهم أفق. هذا بالمنطق، بالدليل، بالبرهان، بالحجة، مش بالادعاء، مش بالشعار، مش بإعطاء المعنويات الفارغة، لا على الإطلاق. أنا سأكتفي بهذا المقدار فيما يتعلق بالذكرى السنوية الأولى للشهيدين القائدين العظيمين. فيما يتعلق بالملف اللبناني، شعرت بأنه إذا أنا عم بحكي بهذا المستوى وأنا بدي أختم قبل الساعة 7، فشو مكان الملف اللبناني التفصيل بدي فوت عليه ويحتاج إلى وقت. لذلك أنا سأكون إن شاء الله، إذا الله أبقانا على قيد الحياة، بعد أيام قليلة، هلأ خميس جمعة منشوف، بس لنعمل فاصل بين الخطابين، لأعمل خطاب لبناني بحت، وعندنا عناوين بدنا نحكي فيها: موضوع الحكومة، موضوع المرفأ ومستجدات تحقيق بالمرفأ ودخول الأمريكان الآن من جديد على موضوع المرفأ، والمستجدات القضائية بهذا الموضوع، الوضع المعيشي والاجتماعي، عندي شوية حكي بدي أحكي فيه، جمعية القرض الحسن باعتبار صارت أيضا، يعني نحن معلوماتنا أنه الأمريكان دفعوا فلوس مئات آلاف الدولارات لبعض المحطات التلفزيونية بس لا يعملوا تقارير عن جمعية القرض الحسن، وحيث أن جمعية القرض الحسن باتت موضع اهتمام رسمي وسياسي وإعلامي، فأنا هذا الموضوع حاب أحكي فيه، المصارف والمودعين، العقوبات، الخيارات السياسية، لأنه عم نسمع خيارات سياسية، الخيارات الاقتصادية. فبيكون حديثي المقبل إن شاء الله متمحضا في الشأن اللبناني والملفات اللبنانية. هلأ ترسيم الحدود والوضع مع العدو الإسرائيلي والمقاومة والنفط والغاز وكذا، هذا على كل حال حكينا اليوم وحكينا من كم يوم، لكن أنا بركز إن شاء الله على هالعناوين. بدي أختم بس بنصيحة كمان وبفائدة للذين يفكرون بالحصار وبالعقوبات. يعني أنا طلبت من إخوان لائحة، جابوا لي لائحة ما شاء الله بالسنوات الماضية، بالسنة الماضية خصوصا وبالأشهر الماضية، الأمريكان باعتبار عم يشتغلوا قد ايه فيهم يلحقوا إدارة ترامب، شو فيهم يجيبوا دول على التطبيع عم بيجيبوا، وشو فيهم يجيبوا دول تحط حزب الله على لائحة الإرهاب والعقوبات، اشتغلوا على هذا الموضوع إلى حد أنه في دول، يعني هلا إذا ما سمعانين فيها وإذا سمعانين فيها ما بنعرف عنها شيء، وشو قيمة أنه والله هاي الدولة، أو مثل سلوفينيا، بديش استهين بأي دولة بس سلوفينيا ولبنان، يعني هلا إذا بتسأل الشعب اللبناني مين سلوفينيا يمكن يخمن اسم سفينة، اسم جزيرة، اسم أوتيل، اسم شيء مثلا، مع احترامي طبعا للدولة بس أنا بحكي واقع الحال. أو والله مثلا في دول صغيرة في آخر الدنيا ما حدا سمعان فيها، ما حدا بيعرف عنها شيء، تعلن أنه خلت حزب الله على لائحة الإرهاب. طبعا مننا بنعرف، نعرف أنه الأمريكان بيطلع بومبيو، وبدكم تقولوا بومبيو قولوا اللي بدكم اياه، انا عندي يا بومبيو وترامب عندي يا ترامب، منيح بيطلع بتلفين وبيشكرهم، احسنتم بارك الله فيكم، شو القصه اللي حطوا حزب الله على لائحه الارهاب. طبعا هو بيعرف هذا لا بيقدم لا بيأخر، لكن هذا هدفه نفسي، انه اللبنانيين يشعروا او حزب الله يشعروا محاصر، العالم عم بيحاصروا، العالم عم ينبذوا، العالم عم بيحطوا على لائحه الارهاب، لأنه هذا جزء من المعركة للإخضاع. أنا بدي أختم بكلام معنوي. شوفوا، نحن بثقافتنا نؤمن بالله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى بيده ملكوت السماوات والأرض، وكل شيء في يد الله سبحانه وتعالى، ونحن بنعتبر أنه عم نقوم تكليفنا، نحن عباده ونعبده، نعبده في الصلاة ونعبده في الجهاد، وعندما نطيعه ونعبده نكون جندا له، وعندما نكون جندا له نصبح جزءا من جنوده في هذا الوجود وفي هذا الكون. وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو. حتى لو حاصرتونا بقطعة أرض صغيرة نحن لم نشعر فيه، لا تعرفوا، تعرفوا مين عم تقاتلوا ومين عم تحاصروا، نحن لم نشعر فيه أنه نحن ما محاصرين. نحن معانا الأرض والجبال والوديان والتراب والأنهار والبحار والمحيطات والسحاب والرياح والشمس والقمر والنجوم والسماوات السبع والملائكة وما خلق مما نعلم ومما لا نعلم. ونشعر أنكم أنتم محاصرون، أمريكا وعظمتها محاصرة، أعداءنا كلهم محاصرين، مش نحن المحاصرين. من يؤمن بالله لا يمكن أن يشعر بأنه محاصر ولو أقفلت عليه كل الجغرافيا التي يتواجد فيها. أنتم تخوضون معركة خائبة فاشلة لن تؤدي إلى أي نتيجة. القتل يزيدنا وعيا وعنادا وإصرارا، والحصار يزيدنا ثقة وتوكلا واتصالا بمصدر القوة الحقيقي الذي يصنع النصر، وما النصر إلا من عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحبتي الكرام، استمعنا إلى كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في الذكرى الأولى لاستشهاد القائدين سليماني والمهندس ورفاقهما. ولفت السيد حسن نصر الله في كلمته إلى أنه في مثل هذا اليوم من كانون الثاني عام 2020 كانت هذه الحادثة الكبيرة والمفجعة والتي ستبقى خالدة في التاريخ بحجمها ومظلوميتها وتداعياتها وأثارها ونتائجها على كل المنطقة، مشيرا إلى أنه يجب أن نعترف بفضل الشهداء ومعروفهم وعدم السكوت، وأن نذكرهم الناس والعالم وشعوبنا وأجيالنا بتضحياتهم وبإنجازاتهم. ومن عناوين الوفاة تكريم هؤلاء الشهداء وتقديم الاحترام لهم وأن نشكرهم على ما قدموا وضحوا به. وأضاف سيد نصر الله من الساعة الأولى لهذه الحادثة العظيمة وإلى اليوم في الذكرى السنوية الأولى نحن شهدنا مظاهر كبيرة ومهمة من الوفاء. وعلى سبيل المثال في إيران مستوى التفاعل الشعبي الهائل والكبير مع الحادثة والاندفاع إلى الساحات في الكثير من المحافظات والمدن وفي استقبال جثمان الشهداء وتشييعهم الذي كان تاريخيا. وقال: ما شهدناه حتى اليوم تعبير عن الوفاء، هذا درس لنا جميعا كيف يجب أن نتعاطى مع شهدائنا وكيف يجب أن نكرمهم ونحترمهم ونمجدهم. هذا الأمر شهدناه منذ الساعات الأولى في العراق الذي سقطت فيه هذه الدماء الزكية، وفي اليمن وسوريا وفلسطين ولبنان والبحرين. وفي لبنان نحن معنيون بأن نذكر ونعترف ونشكر ونقدر من وقف معنا منذ اليوم الأول للاجتياح الإسرائيلي في لبنان. مستمعينا الكرام، نشكر حسن استماعكم، إلى اللقاء.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت. وأشار قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ. فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته. ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
مستمعينا الكرام، ننتقل بكم مباشرة إلى كلمة رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية.
تترك فرصة من الفرص يمكن أن تحقق وأن تنجز المصالحة إلا وسعينا إليها، سعينا إليها بجد وبمصداقية وبمسؤولية وبرغبة حقيقية من أجل تحقيقها وإنجازها. وفي الآونة الأخيرة انطلق مسار المصالحة الذي بدأناه في شهر تموز الماضي، حينما توجهنا لإخوتنا في حركة فتح وعرضنا عليهم أن نتعاون في مواجهة خطة الضم وصفقة القرن، وهم عرضوا من جانبهم الشراكة في النظام السياسي الفلسطيني، وانطلق حوار وطني مع الإخوة في حركة فتح وبقية الفصائل الوطنية الفلسطينية، وباحتضان دول شقيقة وصديقة في مقدمتهم مصر وقطر وتركيا وروسيا وغيرها كذلك. واستطعنا من خلال هذا الحوار أن ننجز تفاهمات اسطنبول، وأيضا أن نتوافق على مخرجات اجتماع الأمناء العامون، ثم محطة الحوار الأخيرة في القاهرة. ولا شك أننا قطعنا شوطا كبيرا على هذا الطريق وفي هذا السبيل. في محطة القاهرة الأخيرة أقول توقفنا عند نقطة محددة متعلقة بالانتخابات ما بين موضوع التوالي والترابط أو موضوع التزامن، ومرد تمسكنا وتمسك العديد من الفصائل الفلسطينية بموضوع التزامن هو الحرص والرغبة على إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني كله على مبدأ الشراكة، سواء كان منظمة التحرير الفلسطينية أو مؤسسات السلطة الفلسطينية. ولكن لم يغلق الباب ولم ينتهي الموضوع، بل استمرت الاتصالات ومحاولات التحريك لكي نقطع المسافة القصيرة المتبقية من هذا المسار الذي بدأناه ودشناه. وفي الآونة الأخيرة كان هناك اتصال من العديد من الدول مع الحركة، وبالتأكيد مع إخوتنا بحركة فتح، من أجل استئناف مسار الحوار الوطني الفلسطيني. ونحن تعاطينا بشكل إيجابي مع هذه التحركات، مع مصر ومع قطر ومع تركيا ومع روسيا، التي أكدت أنها جزء من هذه العملية وضامنة لها وحريصة على تشكيل شبكة الأمان العربي وكذلك الدولي لأي اتفاق فلسطيني قادم. ومن هذا المنطلق، وأننا لسنا في بحبوحة من الوقت، ولأننا أمام الخطر الحقيقي، نحن نرى ما الذي يجري الآن داخل فلسطين، نحن نتابع عربدة المستوطنين ونتابع محاولات قضم الأرض الفلسطينية ومحاولات شطب حق العودة. لذلك تعاطينا بشكل إيجابي ومسؤول وسريع، وتفهمنا ضرورة استئناف مسيرة الحوار الفلسطيني الداخلي. وعلى هذا بعثت برسائل للإخوة في جمهورية مصر العربية وللإخوة في قطر وكذلك في تركيا وروسيا، ومباشرة برسالة للأخ الرئيس أبو مازن، وأكدنا فيها استعداد الحركة على استئناف الحوار الفلسطيني ولإنجاز اتفاق وتفاهم فلسطيني لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.
إذن مشاهدينا الكلمة التي نتابعها لإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، نعود مرة أخرى إليه.
في غضون 6 أشهر حقيقة ورعايتها ومتابعتها. وقد تلقيت من الأخ الرئيس أبو رسالة خطية جوابية فيها ترحيب رسالتي لسيادته والتزامه بإنتخابات.
إذن مشاهدينا هناك إشكالية يبدو في الصوت، لنقل هذه الكلمة لإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس. وفيما تابعناه من الجانب في هذه الكلمة التأكيد على الوحدة الفلسطينية وإنهاء الانقسام لمواجهة هذه الحقبة المؤلمة التي قال عنها المؤلمة والتي تتعرض لها القضية الفلسطينية، في إشارة إلى الهرولة من قبل بعض الحكام العربي.
المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 56 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استنارات من نهج البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أهلا بكم مستمعين الأكرم في برنامجكم هذا، آملين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام:
الدهر يخلق الأبدان ويجدد الآمال ويقرب المنية ويباعد الأمنية، من ظفر به نصب ومن فاته تعب.
مستمعين الأكرم، لكي لا تغرنا الدنيا بزخارفها وتبعدنا عن طاعة الله تعالى وحلاوة قربه، فإن أمير المؤمنين عليه السلام ينبهنا إلى أن الدهر يخلق الأبدان أي يبليها، ويجدد الآمال أي يجعلها تتجدد. فالكبير مثلا أطول أملا في الحياة من الصغير، ويقرب المنية أي الموت، لأن الإنسان يمشي نحو الموت شاء أم أبى، ويباعد الأمنية، فلو عاش الإنسان مئات السنين فإنه يموت قبل أن يحقق كل آماله، بل يأخذ بعضها إلى القبر. ثم قال عليه السلام: من ظفر به نصب، أي تعب، فالأغنياء أكثر تعبا وعناء من الفقراء، ومن فاته تعب في تحصيل ما يلزمه وتوفير ما يحتاجه. أعزائي المستمعين، ما زلنا وإياكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونحن نستمع للكلمات والحكم الرائعة التي قالها سيد الوصيين وإمام المتقين علي عليه السلام، حيث بقيت خالدة على مر الأزمان لأنه جسدها قولا وعملا. وهاكم هذه الحكمة البليغة، حيث يقول عليه السلام:
إذا تم العقل نقص الكلام.
فالعاقل أعزنا المستمعين لعلمه بمساوئ الكلام وما يلزمه من تبعات، ويتبعه من حساب بين يدي الله تعالى، تراه يقتصر في كلامه على ما يلزم ولا يخوض مع الخائضين في اللغو والغيبة والنميمة وما شابه ذلك. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين هم عن اللغو معرضون. والعاقل أيضا لا يتدخل في ما لا يعنيه. قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. نسأله تعالى عزنا المستمعين أن يجعلنا من عباده العقلاء المؤمنين، إنه سميع مجيب. وشكرا لكم أيها الأحبة على حسن المتابعة، وندعوكم في ختام البرنامج للاستماع للحكمة العلوية التي افتتحنا بها البرنامج، وهي قول أمير المؤمنين عليه السلام:
الدهر يخلق الأبدان ويجدد الآمال ويقرب المنية ويباعد الأمنية، من ظفر به نصب ومن فاته تعب.
شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سكرا بكؤوس حنان أولادي، ما عذبها في إحساسي قبل لساني، أنطقها فتميل الدنيا سكرا بكؤوس حنان. يا أروع هم أحمله مثل دمائي حتى يشقى من صبري تعبي وعنائي. انمو املا يتلالى واسمو لازيد جمالا، واسمو لازيد جمالا.
اولادي رغدي، اولادي سندي، وربيع يورق في يومي وغدي.
أولادي
أولادي رغدي، أولادي سندي، وربيع يورق في يومي وغدي. حلمي وجمال طموحي، همي قطع من روحي، همي قطع من روحي. حلمي وجمال طموحي، همي قطع من روحي، همي قطع من روحي.
خاطر كالأغصان، وكما الخالق ذي أوصاكم في الذكر بكم أوصاني. أكبر يا روحي وأراكم في الخاطر كالأغصان، وكما الخالق ذي أوصاكم في الذكر بكم أوصاني. دمتم في قلبي أزهارا يا فلذاتي، يرويكم حبي نهرا يا حلم حياتي. معنا أنتم ليظلوا أفنى، وبكم سأظل أفنى، وبكم سأظل.
أولادي رغدي، أولادي سندي، وربيع يورق في يومي وغدي. أولادي رغدي، أولادي سندي، وربيع يورق في يومي وغدي. حلمي وجمال طموحي، همي قطع من روحي، همي قطع من روحي. حلمي وجمال طموحي، همي قطع من روحي، همي قطع من روحي.
صفات الله أسرحكم وأغذيكم إيمانا، حتى تأتون رسول الله تضمون القرآن. بصفات الله أسرحكم وأغذيكم إيمانا، حتى تأتون رسول الله تضمون القرآن. أولادي عمري سأموت وفيكم أحيا، عيشوا في صدري لن أترككم للدنيا. أمضي لأحن إليكم نبضي، وأخاف عليكم نبضي، وأخاف عليكم.
أولادي رغدي، أولادي سندي، وربيع يورق في يومي وغدي. أولادي رغدي، أولادي سندي، وربيع يورق في يومي وغدي. حلمي وجمال طموحي، همي